أعزائي مشاهدي قناة الرحمة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حوار جديد من حوارات برنامج الإيمان والإلحاد. كنا في اللقاء الماضي بفضل الله سبحانه وتعالى قد بدأنا الرد على شبهات الملحدين حول القرآن الكريم، وكان معنا ضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور خالد بلاسي، الأستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر. أهلا بحضرتك دكتور خالد، إزي حضرتك؟ نورتنا، الله يبارك فيك. إن شاء الله هنبدأ النهاردة بإذن الله رب العالمين مع بعض نرد على الشبهة الأولى للملحدين حول القرآن الكريم. هذه الشبهة هي ما زعموه في أن هناك عطف المرفوع على المنصوب في آية سورة المائدة، حيث يقول المولى تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهنا في قوله تبارك وتعالى الصابئون، الصابئون جاءت في محل الرفع في سياق النص. هذه الآية ذكرت أيضا في قوله تبارك أو في نفس قريبة من هذه الآية في سورة البقرة، حيث يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. هنا قال الله تبارك وتعالى والصابئين ولم يقل الصابئون، فجاءت في إطار النصب كما هو في سياق الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا جاء في سورة الحج حيث يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، أيضا أتت هنا في سياق النصب كما هو في سياق الآية: والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. أستاذ الدكتور خالد، يعني قبل أن نبدأ في استعراض الشبهة والرد عليها، نتمنى أن نقوم بفهم الآيات فهما سريعا، ونبدأ إن شاء الله من آية سورة البقرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم وبعد. فبداية يا دكتور محمود، أرحب بالسادة المشاهدين في الحلقة الثانية من هذه الحلقات المباركة التي تدور حول تفنيد شبهات من أسموا نفسهم بالملحدين ويظنون أن في القرآن الكريم أخطاء لغوية. وكما رأيت فيما رفعوه على المواقع التي تذكر هذه الأمور، وجدت أن أول آية تعرضوا لها وطعنوا فيها إنجاز التعبير هي قول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. وطعنهم إنما بنوه على أنهم حين قرأوا القرآن الكريم وهم لم يقرأوه، يقيني أنهم لم يقرأوا القرآن الكريم، ولكن المستشرقين الذين أخذوا عنهم هذه الشبه قد يكونوا قد قرأوا القرآن، وبالتالي وجدوا آية في البقرة ورد فيها كلمة الصابئين في سياق النصب: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. ومعلوماتهم من أن إن من النواسخ تنصب الاسم وترفع الخبر، هذه واحدة. ثم إن من معلوماتهم أيضا أنه إذا عطف لفظ على لفظ يجب أن يتفق المعطوف على المعطوف عليه في الإعراب، وبالتالي وجدوا أن آية البقرة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين، هذا الجمع منصوب بالياء والنون لأنه معطوف على اسم إن، فوقفوا قالوا آية البقرة منصوبة وآية المائدة عطفت بالرفع، ثم رأوا آية ثالثة في سورة الحج أيضا وردت فيها هذه المفردة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. فرأوا أن كلمة الصابئين منصوبة على السياق المعتاد عندهم.
جاءت في موضوع صحيح
عندهم
على القواعد اللي هم
درسوها من أن إن من النواسخ، والقاعدة الثانية من إن المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه.
صحيح.
فقالوا بالعامية المصرية امسك غلطة في القرآن. مسكي القضية أكبر من هذا بكثير يا دكتور محمود. لو كان امسك غلطة في القرآن كان مسكها لنزل القرآن وهم أحياء.
صحيح.
ألم يبلغ القرآن الكريم كفار قريش؟ بلى، بلغهم. ألم يستمعوا إلى هذه الآية؟ بلى، استمعوا. ألم يعترضوا عليها؟ كلا، ما اعترضوش. ليه؟ إنها عربية سليمة،
فاهمين اللي موجود،
العربي لسانه عربي، سليقته عربية، ذوقه عربي، يعرف أن كسر الإعراب هنا له غرض. ده نسميه عندنا
كسر
درس الطلاب، نسميه كسر الإعراب. الإعراب هنا انكسر، ما دام الإعراب انكسر يبقى لازم في غرض، ما انكسرش كده عشان أشد ودنك أشد انتباهك لأكسر الإعراب. ستقول
وده أمر معتاد في لغة العرب،
كسر جدا الإعراب. جدا جدا، وفي الفطرة البشرية. يعني ليكن مستهل هذه الحلقة مثلا مما يشيع على ألسنتنا نحن العربية نطقا يا دكتور محمود لا تفترق عنها أحاسيس، ولا تفترق عنها مشاعر، ولا تفترق عنها خطا. هب أنك مدير هذه القناة، هب وعندك 50 موظف، 49 ممتازون، وموظف واحد يعني مش 70-60% في الالتزام، مواعيد مش منضبطة إلى آخره. حين تعطف هذا غير المنضبط، تعطفه على إخوانه المنضبطين، هل تعطفه عليهم بنفس النبرة؟ كلا. يقول إن محمدا وحسين وإبراهيم هو هذا الذي معنا. لكسر النغمة هذه، لأن كان إبراهيم هذا المخالف أبو 60% أداء وإبراهيم وتكملهم اللي يمشي كويس له كذا وكذا وكذا. هذا هو الذي معه. كسر الإعراب هذا لغرض، لكنه مسكين أخذ النحو فقط كما قلت في الحلقة الماضية وترك المعنى البلاغة. لكن نزولا على رغبتك، هذه مقدمة يسيرة نفتح بها شهية المشاهدين عند الإجابة عن التساؤل، ثم نعود لنجيب على سعادتك معاني إجمالية في سرعة
عشان يضر بس المشاهدين يتابعونا.
البقرة 67 يا دكتور محمود.
صحيح. سورة البقرة 62.
67
سورة البقرة 62. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى الصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم
بورك فيكم
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
معلوم سعاد دكتور محمود، القرآن الكريم إنما يتنزل على سيدنا صلى الله عليه وسلم، هو الذي تلقى هذا الذكر. هذه واحدة. ثم انتقل إلى المسلمين من بعده في شخصه هو صلى الله عليه وسلم. فنحن أخذنا القرآن عنه، والأوامر والنواهي الملقاة إلى سيدنا تلقيناها نحن تبعا لسيدنا صلى الله عليه وسلم. فالمصطلح الأول، الفئة الأولى، إن الذين آمنوا. قد يسأل سائل فيقول لو كان هؤلاء المشككون في القرآن، طب أنت ما وقفتش ليه مثلا يعني وقلت كيف يقول القرآن إن الذين آمنوا ثم يرجع فيقول من آمن بالله واليوم الآخر؟ ألم يكن أحرى بك وأجدر بك أن تسأل نفسك هذا السؤال؟ ألم يقل القرآن إن الذين آمنوا ثم يرجع فيقول من آمن؟ لكن أجدر بك أن تسأل هذا السؤال بدل ما تقف وتقعد تقول الصابئون مرفوعة ومعطوفة على منصوب. العلماء سعادة الدكتور محمود يقولوا كان في منافقين في المدينة. السورة مدنية، البقرة مدنية كما تعلم.
صحيح.
وكان في منافقين في المدينة. طب كويس، المنافق اللي في المدينة ده دكتور محمود نحن نعلمهم كما يقول القرآن، لا تعلمهم نحن نعلمهم،
الله يعلمهم.
نعم، كان يقال عنهم مؤمن ولا غير مؤمن؟
يقال مؤمن بظاهره، مؤمن.
آدي أغلب المفسرين يقولون إن المراد بإن الذين آمنوا في آية البقرة هذه تنصرف على المنافقين أغلبهم. ثم اللي كان مع سيدنا في المدينة الذين هاجوا اللي هم اليهود. نعم. ثم النصارى كان موجودين أيضا. الذين هادوا أتباع سيدنا موسى عليه السلام، غير أن شريعتهم حرفت بنص القرآن الكريم. النصارى أتباع سيدنا عيسى عليه السلام، غير أن في عقيدتهم ما فيها من مما يعرفه الناس.
صحيح.
نعم. الصابئين الواردة في آية البقرة ده ترتيب طبيعي جدا. ليه؟ لأن عندنا لما نحب نعرف معنى مفردة لغوية، وهذا الذي يجب أن نلفت إليه نظر أولياء الأمور أيضا حتى لا نبتلى بمثل ما ابتلينا به وجلسنا من أجله، في شيء اسمه جذر لغوي. يعني سعادتك دكتور محمود يبقى ميم داي الحمد،
اشتق من الحمد.
نعم. يطلع منه أحمد ومحمود وحامد وحمدان إلى آخره، وحمد يحمد.
صحيح.
نعم، هي جلسة تعليمية دكتور محمود.
لا تفضل. خبار.
جلسة تعليمية.
فتح الله عليك.
لإخواننا في البيوتات. فصاد باء حمز.
صاب باء.
صاب باء. ده جذرها اللغوي يدل على التغير والتحول. يعني العرب يقولون مثلا صبأت سن الغلام، يعني احنا قعدنا مع الولد فترة زمنية فمه بدون أسنان، ثم تغير وتحول وفوجينا صبحنا الصبح لقينا ببقوا سنة ظهرت، شيء من سن ظهر، صبأت سن الغلام ظهر شيء. صبأ الحافر والظلف بتاع الدواب. صبأ النجم طلع تغير، ما كانش مولود وطلع. فالصابئون هؤلاء كانوا على ديانة ثم تغيروا فأصبح صابئا. ولذلك كان القرشيون يقولون عن سيدنا صلى الله عليه وسلم بأنه الصابئ، ولما كان أحد المسلمين يسلم ويعود إلى أهله فيوبخونه ويقولون له أصبأت عن دين آبائك وأجدادك، يعني تغيرت
خرج،
سبت هبل سبت هبل ورحت لمحمد، كيف هذا؟ واضح يا دكتور محمود،
أدي
الصابئ المتغير. من
طيب إيه؟ هل تدل كلمة الصابئين هنا على وجود ديانات أخرى غير اليهودية والنصرانية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابها تحولوا عنها وتركوها؟
نعم، كان يعني كان أناس يعبدون الملائكة، أناس يعبدون، بس ليسوا في جزيرة العرب.
أصل ديانتهم إيه؟ هل لهم
كانوا يعني مثلا كانوا يهودا وتحول مثلا؟ كانوا على دين إبراهيم وتحول.
ديانة الإبراهيمية.
نعم، وكان من
وتحول
عهد من عهد نوح، كانوا على عهد نوح مسلم وتركوه إلى الشرك وأصبحوا يعبدون الأوثان.
يعني الصابئين هنا مش بتشمل بس اللي موجودين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قبل زمن النبي كمان.
تنسحب على
كل من صبأ عن دينه.
نعم. الصحيح الصواب. ودا سواع يغوث يعوق ونسرة، أسماء أصنام
هي.
وكانت من عهد سيدنا نوح عليه السلام وتركوها وانصرفوا إلى هذه الأصنام، يبقى يعبدون الكواكب، يعبدون من قبل الكواكب الملائكة، يعبدون الأصنام صابئة
هي.
نعود إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، الطوائف الأربعة هذه، من آمن بالله واليوم الآخر، من التزم بالمنهج الصحيح، المنافق يلتزم بالمنهج الصحيح، اليهودي يلتزم بالمنهج الصحيح، النصراني يلتزم بالمنهج الصحيح، أيضا الصابئ يعود بالمنهج الصحيح، إذا التزم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كلام واضح جدا.
يعني هنا الأجر مشروط بالعودة والإيمان لله سبحانه.
نعم فعلا. يعني اليهودي لا يحرف، النصراني يراجع فكرة عقيدته مرة أخرى فلا يقول بالتثليث ولا يقول إن عيسى هو الله أو يقول إن عيسى ابن الله، يراجع هذه الفكرة التي لا تستقيم مع الإله.
وقبلا عنهم من آمن نفاقا.
نعم
من آمن نفاقا. نعم. يدخل في نفس الايه في نفس السياق. إذن كل من كان صاحب إيمان باطل المفترض فيه انه يعود للإيمان الصحيح حتى يلقى هذا الأجر والجزاء من عند الله تبارك وتعالى.
إذا ما سمع من سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي يتنزل عليه هذا القرآن هو في المدينة فالسورة مدنية، إذا ما نزلت عليهم هذه الآية وسمعوها من فم سيدنا صلى الله عليه وسلم الأربع الطوائف هذه المنافقون على أرجح الأقوال، لأن هناك من يقول إن الذين آمنوا هم أنا وأنت المؤمنون فعلا المعتزون بهذا الدين،
لكن ده قول مرجوح مش هو الراجح.
المعتزون بهذا الدين هو سبب مرجوحيته من آمن بالله، لكن يمكن أن يرد عليه بمعنى من استمر على الإيمان بالله. وقد استهل الله تبارك وتعالى الخطاب بهم لشرفهم، لهم هم أهل الفطرة السليمة السوية. وطبعا المخاطبون به وقت نزول القرآن هم أصحاب سيدنا صلى الله عليه وسلم وسيدنا معهم الذين آمنوا، الذين هادوا لتصلهم هذه العبارة، الذين يسكون معه في المدينة النصارى أيضا الصابئون. أظن الآية بتاعة البقرة مشية
تمام كده. وطبعا آية المائدة قريبة منها فيما عدا الإعراب، بدلا من الصابئين الصابئون.
نعم
ده بالنسبة
قريبة منها المائدة. نعم لأن المفردات متحدة. آية الحج آية تزيد الحج. فئتين
صحيح،
لأن فيها ستة طوائف. تزيد المجوس، هؤلاء هم عباد النار. ما المجوس؟ عباد النار.
هي.
وتزيد صراحة الذين أشركوا، اللي هم كانت المعركة دائرة بين سيدنا وبينهم، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم أنفق أغلب صراعاته إنجاز التعبير ليقنع هؤلاء المشركين بدءا من كفار قريش بأن هذا الدين هو الصواب، وبأن آلهتهم المزعومة ما هي إلا أحجار، وبأنها لا تسمن ولا تغني من جوع، وأنها لا تضر ولا تنفع إلى آخره. والذين أشركوا تلك هي إطلالة سريعة جدا حول معاني المفردات القرآنية في الآيات الثلاث.
طيب هو هنا ملاحظ طبعا أن في أربع أصناف ذكر في آية البقرة، أربع أصناف في آية المائدة، نفس الأربع أصناف.
نعم.
نفس الأربع أصناف موجودين في سورة الحج بزيادة صنفين جديدين هما المجوس والذين أشركوا. فما الهدف أو الغاية من زيارة المجوس والذين أشركوا في هذه الآية؟
جيد جدا.
سورة الحج.
هو لو كان عند الإخوة في الإعداد لوحة
تظهر بعض
هذا 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 الجدول. يكون المشاهد معنا أكثر.
معنا إن شاء الله تنزل معنا اللوحة رقم واحد بإذن الله.
لتكن اللوحة رقم اثنين يا دكتور.
اثنين.
لأن يمكن اللوحة الأولى.
اللي فيها عدد الأصناف.
طيب
إن شاء الله نضيف اللوحة رقم اثنين بإذن الله.
نعم.
اللي فيها عدد الأصناف في أثناء حديثك. تفضل سيد.
ده هذا مرتبط يا دكتور محمود بالمكي والمدني. طبعا سعادتك من يطعن في القرآن الكريم يقيني إنه ما يعرف مكي ولا مدني.
صحيح.
هو جاهل. لا أقول له عليك أن تعلم بأن من القرآن ما هو مكي ومن القرآن ما هو مدني. سورة البقرة مدني. سورة المائدة مدنية. أما سورة الحج فأغلبها مكي. أغلبها مكي. وبالتالي يناسبها أن تتضمن المجوس والذين أشركوا.
طيب نستأذن حضرتك في فاصل إن شاء الله ونعود بإذن الله تبارك وتعالى لنناقش مسألة إضافة الصنفين المجوس والذين أشركوا. فاصل ثم نعود بإذن الله تبارك وتعالى، فابقوا معنا.
عدنا
تعودنا إن شاء الله رب العالمين من الفاصل. ومرحبا بك أستاذنا الدكتور خالد بلاسي. نرجع مرة تانية لمسألة الآيات اللي كانت تتكلم عن الشبهة محل الحديث اليوم، وهي شبهة إعراب الصادقون التي جاءت بالرفع في وصف في سياق النصب. وكنا تكلمنا عن معنى آية سورة البقرة ثم آية سورة المائدة، وكنا بنتساءل عن آية سورة الحج لماذا أضيفت كلمة المجوس والذين أشركوا بعد ذكر الأربع أصناف اللي هم ذكر في سورة البقرة وفي سورة المائدة، اللي هم الذين آمنوا الذين هادوا الصابئون النصارى، ثم جاءت الخامسة المجوس والسادسة الذين أشركوا. تفضل سيد.
وقلنا بأن مناسبة ذلك سورة الحج مكية، والذين أشركوا دول اللي كانوا عايشين مع سيدنا صلى الله عليه وسلم في مكة، وأيضا المجوس لا يخفى أمرهم في هذه الحقبة. سيدنا القرآن يتنزل، كان الذين يعبدون النار موجودين في هذه الآونة. فوجود الصنفين مع الأربعة الأصناف السابقة في سورة مكية هو لصيق الصلة جدا بمعناها. وهنا لتأذن لي يا دكتور محمود، لو كان القرآن من عند بشر كما يزعم هؤلاء، ده في غلط في اللغة، يبقى ده من عند بشر ومش عارف يكتب، كيف يستقيم لهذا البشر وقد تنزل عليه القرآن من خلال 23 سنة هو مشغول ببناء أمة، اليوم في غزوة، غدا في غزوة، اليوم في مسجد، غدا في كذا إلى آخره، مشغول ببناء أمة. ثم عنده من بدل البيت الواحد كما عندي وعندك دبيوتات وبيبني أمة، كيف كان فاكر هو كتب في البقرة إيه علشان يجي في المائدة يعمل إيه، وعلشان يجي في الحج يزود إيه وإيه؟
ده مستحيل بعينه، فيش كاتب قدر يعمل،
مستحيل.
لا بد من أخطاء.
لكن كون القرآن ده دليل عينه من عند الله تبارك وتعالى، يتنزل بهذه الصفة من المتانة وموثق بهذه الصفة والترتيب بهذا الترتيب رغم تباعد الفترة الزمنية، ومنه ما هو مكي ومنه ما هو مدني إلى آخره، ورغم انشغال سيدنا صلى الله عليه وسلم، ثم إنه كان أميا صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا، وده علشان ما يطعنوش يقولوا كتبه، لأنه لو لم يكن أميا كان يقولوا لا ده شاعر مفلق، ده خطيب مسقع، فبيألف القرآن الكريم. واخد بال سعادتك؟ فلو أردت سعادتك الآن ننتقل.
طيب يعني قبل ما ننتقل للرد على الشبهة سريعا، بس احنا عايزين نفهم ليه برضو تم تقديم الصابئون في آية سورة المائدة عن النصارى، وتم تأخير الصابئين في سورة البقرة عن النصارى، هنا في تقديم وتأخير.
نعم. في سورة البقرة يا سعادة الدكتور محمود موضوع رقم 2 في المصحف الشريف، مش كده؟
صحيح.
نعم، وهي مدنية. الترتيب الطبعي والعقلي والمنطقي أن نبدأ بالذين آمنوا، طبعا دول سواء أكانوا المنافقين أم هم المؤمنون الخلص قاعد عايشين مع سيدنا، ثم المجاورين لهم اليهود. ثم النصارى. الترتيب الطبعي أن تأتي كلمة الصابئين لتدل على أن من خرج من هذه الأديان الثلاثة يكون قد صبأ، فهذا ترتيب طبعي ومنطقي ما ورد في سورة البقرة.
صحيح.
لكن ما ورد في سورة المائدة الذي أشرت إليه أنه كسر إعرابي، تقدم المفردة المصطلح اللفظة الصابئون لتؤدي معنى في سورة المائدة، وهنا يجب أن نقف وقفا. سورة المائدة يا سعادة الدكتور محمود إن جمعنا خيوطها عندنا شيء بندرسه للطلاب اسمه الوحدة الموضوعية لسور القرآن الكريم. بمعنى ايه؟ يعني ان كل سورة قرآنية لها موضوع معين تعالجه، حتى وان طالت معانيها الجزئية. يعني اللي تتخيل سعادتك ان سورة البقرة مثلا فيها عشرات الموضوعات الجزئية، فيها بداية حديث ثلاث أصناف عند آدم عليه السلام، موسى والمعارك مع قومه، انتقال لتشريعات كالحج والصيام والطلاق وحتى الرضاع إلى آخره، ده كله يجمعها خيط واحد في النهاية، لها واحدة موضوعية. كذلك سورة المائدة إن أردنا أن نضع لها عنوانا يجمع خيوطها خيوط سورة المائدة ممكن نقول إن الموضوعات التي عالجتها سورة المائدة إنما تنبثق من الخروج عن المألوف. يعني المشاهدون والمشاهدات حينما يقرؤون سورة المائدة، وحبذا لو كانت المصاحف الآن بين أيديه ليكون الكلام ببرهان، سيجدون حديثا موسعا حول اليهود وأفعالهم الشنيعة، سيجدون حديثا موسعا حول النصارى وما افتروا به على الله تبارك وتعالى من قولهم إنه ثالث ثلاثة، من قولهم إن عيسى هو الله مثلا. يعني النصارى حينما أمثلة فقط دكتور محمود، يعني اليهود عفوا، فبما نقضهم ميثاقا. اليهود أيضا لما القرآن يقول عنهم في المائدة وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، أليس هذا خروجا عن المألوف؟ نعم. سعادتك إخفاء الكتاب التحريف تولي به اليهود ده كله خروج عن المألوف. هذا أسس مهد لأن تأتي كلمة الصابئين وهي أيضا خروج عن المألوف تأتي في المرتبة الثالثة، ما تجيش في المرتبة الرابعة كترتيب طبعي هناك. معايا دكتور محمود؟ لا، خروج عن المألوف. ليه؟ لأن سيادتك الإيمان المفترض أن يستمر مؤمنا، الذين هادوا أتباع موسى المفترض أن يستمروا ثم إذا جاء سيدنا صلى الله عليه وسلم آمنوا به مع موسى عليه السلام. لكن كون السورة تعالج قضية خيوطها جميعها يلتقي في عبارة الخروج عن المألوف، ده يستوجب
خرجت الآية عن المألوف،
لابد الصابئون هذا
لفت النظر،
كلمة صابئ خرج من غير مفاجئ. هؤلاء
يعني لو صار اليهود تبع المألوف لكانوا في الإسلام الآن
طبعا، ولو كان المنافقون ساروا تبع المألوف لكانوا من في الإسلام الآن أيضا
صحيح.
لكن لأن سورة المائدة تعالج قضية الخروج عن المألوف بتغير وتحول، ناسب أن يأتي وصف الصابئين في المرتبة الثالثة مباشرة، ويأتي وهو مكسور الإعراب. والتأذن لي نرجع إلى آية المائدة.
تفضل.
الآية رقم كام دكتور محمود؟
69.
الآية 69. نعم، شوف يا سعادة دكتور محمود، حتى القتل الذي حكته سورة المائدة خروج عن المألوف في أول السورة واتل عليهم. نعم، الموضوع المائدة الذي طلبها أصحاب عيسى عليه السلام خروج عن المألوف. الحوار الذي يدور في آخر المائدة، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فأيضا كونهم يتخذوهم إله ده خروج عن المألوف. يعني أريد أن أوضح المسألة أكثر يا دكتور محمود، مهما طالت السورة القرآنية فإن هناك خيوطا تلتقي في نقطة واحدة، في نقطة واحدة كما معنا الآن في سورة المائدة. السياق مهم أيضا جدا يا دكتور محمود، السياق يعني الآية التي سبقت هذه الآية مباشرة هي قوله تعالى قل، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب لستم على شيء. لستم على شيء تعبير عربي رائع، يعني يساوي في العامية المصرية أنت ولا حاجة، لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل. هو يخاطب الطائفتين اليهود والنصارى، ليست فقط التوراة والإنجيل، ولكن وما أنزل إليكم من ربكم
والقرآن.
ولا يزيدن كثيرا منهم، من اليهود والنصارى، ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. ثم جاءت الآية إن الذين آمنوا والذين هادوا، وانكسر الإعراب، والصابئون، ليدل على ماذا دكتور محمود؟ ليدل على أنه إذا كانت سورة المائدة تلتقي معانيها في الذين خرجوا عن المألوف سواء من اليهود أو من النصارى، فإن رحمة الله تبارك وتعالى ستتداركهم إن هم تابوا ورجعوا، إن هم آبوا. الأذن العربية أذن مرهفة، حين يسمع إن الذين آمنوا لسه الخبر مجاش، والذين هادوا لسه الخبر مجاش، ثم ينكسر الإعراب والصابئون، العرب يقول وحتى الصابئون، والصابئون برضو ده اللي يفهمه العربي، إن الذين آمنوا والذين هادوا، كما قلت لك في بداية الحلقة وإبراهيم بنغمة مخايرة، مع أنه مخالف مش منضبط إلا بنسبة 60، ولكن إن فلانا وفلانا وإبراهيم يعني كمان المخالف ده هناخده معانا،
انكسرت اللهجة.
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون كمان،
فانكسار الإعراب،
انكسار علشان الأذن تلتفت إن في شيء هنا. النصارى الصابئون هؤلاء، مع أنهم تغيروا وغيروا وبدلوا واوا، ولكن سيشملهم الحكم إنهم راجعوا وآبوا. الآية تكملتها والنصارى، هذه الأربعة أصناف، ثم جاء الخبر من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا برضو، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حتى الصابئون
الذين خرجوا عن المألوف.
أيوة.
اللي هو أساسا رباط الصورة كلها الخروج عن المألوف.
نعم.
فكان الأصل العقاب مع الخروج عن المألوف،
لكن الآية كسر الإعراب هنا، لأن التالي أو السامع لو عنده حس بيانية أو حس عربية كما كان يسمع الإعراب الأول، يسمع انكسار الإعراب هنا يعلم أن ذلك لغرض بلاغي، لغرض بلاغي،
يعني ودول إقامة النحو لا تساوي الغرض البلاغي.
لا، النحو هذا معان جافة جامدة، النحو ده عبارة عن تركيب جاف جامد، لكن البلاغة هي التي تسكنه، المعاني هي التي تسكن النحو. والاثنان كما قلت في الحلقة السابقة جناحان للعربية، النحو جناح والبلاغة جناح آخر. فألخص ما ذكرته في العشر الدقائق الأخيرة هذه، فأقول
تفضل.
لما كانت آية المائدة جزءا من معناها العام، المعنى العام لسورة المائدة هو الحديث عن الخارجين عن المألوف، يخرجون بتغير وتحول، كل المعاني الجزئية في السورة يمكن أن تعود إلى هذا المعنى الكلي للسورة. معي يا دكتور محمود؟
نعم.
معاني السورة القرآنية يجمعها معنى عام مرتكز، كل المعاني تدور حولهم. معاني سورة المائدة الجزئية فيها أكثر من 10 معاني، فيها حديث عن قتل قابيل لأخيه، حديث عن فضائح اليهود، عن فضائح النصارى، إلى آخره. كل هذه المعاني تلتقي في بؤرة هي الخروج عن المألوف. جيد،
تمام. ده المعنى العام للصور،
جيد،
يربط الصور.
نعم،
تمام.
الآية هذه لأنها من نسيج تلك السور وليست غريبة عنهم، يعني علماءنا يقولون لو شلت آية من أي سورة تقول دي من طه، دي من نسيج سورة الحج، دي من نسيج البكرة، لأن حديقة غناء 114 زهرة،
لها طعم
ولون ورائحة ومذاق. فلما انشلت الآية دي من نسيج المائدة.
يعني لو جات آية سورة البقرة أو آية سورة الحج
ما تستقيمش هنا،
هنا مكان
لا يستقيم
الصابئون،
لا يستقيم،
لا يستقيم المعنى،
ومشيت كده ليس خروجا عن المألوف. لو جاءت آية البقرة وهي على استقامتها المنصوب معطوف على المنصوب، ممكن تنحط في سورة المائدة، لا يستقيم، تروح هناك في مقامها وسياقها،
ما فيش يبقاش كده في كسر
للإعراب،
وكسر الإعراب،
لأن السورة تعالج قضية الخارجين عن المألوف، وبالتالي خرج الإعراب هنا عن المألوف وانكسر الإعراب ليلتفت ذهن السامع أو ذهن القارئ
لماذا كسر الإعراب.
دول كمان كأنك كما قلت المرة الثالثة، أذكر سعادتك، فلان وفلان، وتقول بصوت آخر وبنغمة أخرى وفلان، ليعلم الجميع أن فلانا هذا ستشمله الرحمة أكبر إن هو التزم واستقام رغم خطئه وخروجه عن المألوف. فأنى للملحدين أن يعرفوا مثل هذه الأمور. كيف يعرف إن في حاجة اسمها معان جزئية للسورة القرآنية مهما طالت؟ كيف يعرف إن في معنى كلي ترجع إليه معاني السورة مهما طالت؟ أنى يتأتى له؟ كيف يعرف إن في شيء اسمه كسر إعراب؟ ثم هذا الذي أذكره الآن ليس غريبا عن البيئة العربية.
يعني العرب عايزين مثال من البيئة العربية، هل فعلا كسروا الإعراب بالطريقة دي؟
العرب أنفسهم كانوا يكسرون الإعراب ليؤدوا معاني يريدون أن تصل إلى السامع. يعني ضاب ابن الحارث هذا شاعر عربي يحتج بلغته. الملحد يا دكتور محمود ما يعرفش يعني يحتج بلغته. يحتج بلغته يعني عربيته صافية صحيحة سليمة، لم يختلط لسانه بالأعاجم. احنا عندنا لغاية 150 سنة هجرية ممكن ناخد النثر ويحتج به، يحتج بالنثر لغاية سنة النثر ليس الشعر لغاية 150 خطبة حكمة مقالة نثر، ويحتج بالشعر لغاية سنة 350 هجري. يحتج كلامه حجة عربي صحيح. لسه لسانه ما راحش يمة فارس يمة الروم. لسانه عربي صحيح مستقيم. ضابي ابن الحارث هذا أيام عثمان، يعني في عصر صدر الإسلام، يحتج صحيح بلغته صحيح. حبسه عثمان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث، وكان من خبره أنه كان قد استعار كلبا من قوم لغرض له، فساومهم في أن يرد الكلب، فشكوه إلى عثمان، فهجاهم ضابئ، هجا أصحاب الكلب هذا بأمهم وعيرهم إلى آخره. الشاهد أن عثمان رضي الله تعالى عنه حبسه، وهو في محبسه يقول، والبيت عند الإخوة في الإعداد أيضا لو يظهروا المشاهد على الشاشة
نشوف اللوحة الثالثة بإذن الله.
يقول: فمن يكو أمسى بالمدينة رحله. فمن يكو أمسى، وهو الحبس والعصر أدن والمغرب جه والعيشة جت ومحبوس. فمن يكو أمسى بالمدينة رحله، فإني تكلم عن نفسه ضابي ابن الحارث، فإني وقيار بها لغريب. أيها الملحد، أدي إن اسمها الضمير إني، كان يقول لغريب. إيه اللي جاب وقيار بالرفع؟ هي قصة والصابئون.
يعني هو رفع هنا في محل
عطف المرفوع على المنصوب، نفس القصة. ومال هو بيقول كده ليه؟ البلاغة تتحدث. فمن يكو أمسى بالمدينة رحله، واستحضر معي مشاعر السجين، محبوس ومعه فرسه، فيقول: فمن يكو أمسى بالمدينة رحله، فإني والفرس الذي يظن الناس أنه لا يشعر ولا يتألم، هذا الفرس أيضا يشعر بالغربة. فإني وقيار هذا المسكين بها، أي بالمدينة، لغريب.
يعني هو من غرابة استشعار الحيوان ده
بالغربة،
بالغربة
كسر الإعراب،
كسر الإعراب
ليلفت
الأنظار، ليلفت أذن السامع.
كسروا ليه؟ لست وحدي أنا ضابئ ابن الحارث الذي أشعر بالغربة في السجن، بل يشاركني في هذه الغربة هذا الفرس المسكين، فكسر الإعراب. أقول للملحد: ابحث وشوف ضابئ ابن الحارث ده في أي عصر صدر الإسلام، ابحث واقرأ وتعلم هل يحتج بشعر الشعراء في عصر صدر الإسلام؟ نعم
نعم يحتج.
انظر في شعره: هل ورد عطف المرفوع على المنصوب؟ ورد. إذا لماذا تعترض على ما جاء بالقرآن وهو عربي؟ تعلم أولا قبل أن تعترض. القرآن مليان يا دكتور محمود أيضا، يعني قوله تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله، يبقى والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه. لكن يجمع يعطف الرسول على لفظ الجلالة ويجيب لهم خبر واحد معايا دكتور محمود. فالخبر الواحد فإني وقيار معطوف مرفوع على منصوب بخبر واحد لا غريب، فإني لغريب وقيار غريب،
غريب أيضا.
إن الذين آمنوا والذين هادوا من 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 والصابئون كذلك. ولكن قدم هذه المفردة وكسر الإعراب ليعلم أنه رغم مخالفتهم وخروجهم على المألوف أنا قدمتها وكسرت إعرابها لتتوقف عندها ولتتملى جيدا ولتمعن النظر والفكر أن هذه الفئة رغم خروجها عن المألوف أنا هغفر لها برضو إن هي آبت ورجعت واستقامت. فكسر الإعراب هنا مقصود،
مقصود بلاغيا،
مقصود مش خطأ، ده هو مقصود بيانيا، مقصود بلاغيا. كما أنت وأنت المدير وأقول المرة الرابعة تقصد أن تذكر اسم هذا المخالف بنغمة مخالف.
إذن أستاذنا الدكتور خالد، يعني بهذه الأسس الثلاثة اللي حضرتك ذكرتها للرد على الشبهة، انقلبت الشبهة على صاحبها ودعته إلى الإيمان الصريح نتيجة أن هو لم يخالف البلاغة العربية الأصيلة التي استخدمها أهل البلاغة. طبعا نذكر سريعا بالأسس الثلاثة دي قبل ما ننصرف بإذن الله رب العالمين. الأساس الأول المعاني الجزئية لسور القرآن وتحكمها وحدة موضوعية. الأساس الثاني صياغة المعنى الجزئي إنما يخضع لتحقيق الغرض العام للصورة، وهنا بالنسبة لصورة المائدة الخروج على المألوف واللي بيجمع نصر للصورة. الأساس الثالث جهل المعترض طبعا بالبلاغة، ومش المسألة مسألة نحو فقط لا غير، لابد أن يكون فاهم مسألة المعنى البلاغي اللي بيسكن الكلمة قبل أن يفهم الموقع الإعرابي لها.
تمام كده أذكرك يا سعاد، مظبوط يا دكتور محمود، أذكرك بما قلته في الحلقة السابقة بأنه فعلا النحو مش هو كل شيء، ده نظرته السطحية، ده مسكين ينظر إلى أنه مجرد معطوف مرفوع على منصوبه فقط. لا، القضية مش قضية نحو مجرد، النحو هذا يغذيه بلاغة معاني تسكن هذا النحو. هو هذا المسكين لو كان يعرف إياك نعبد وإياك نستعين مثلا، يعني طب ما هو نحو، لكن لماذا انفصل الضمير من نعبدك ثم تقدم فصار إياك ثم عطف بنفس الصيغة وجاءت الواو بين الجملتين؟
كل ذلك قضية البلاغة،
بلاغة بلاغة بحتة.
حضرتك ما شاء الله يعني أمتعتنا بصراحة في البلاغة القرآنية الجميلة دي، كنا نتمنى الوقت يطول أكثر من ذلك
لا نعرض سورة آية سورة الحج، لكن قدر الله
الحمد لله قدر الله مش أفعل. لكن يعني حضرتك زي ما عودتنا معك الوقت بيفوت سريعا من كتر ما احنا بنستمتع بالكلام الطيب الجميل اللي حضرتك بتطرحه لينا. في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور خالد بلاسي، أستاذ بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، كما أتقدم بالشكر لإخواننا القائمين على تصوير الحلقة والمخرجين، جزاهم الله خير الجزاء. وكما كان أتقدم بالشكر للقائمين على القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.